أداء شكرها وحقها أن نصوم أيام هذا الشهر الشريف في عام جديد من أعوام حياتنا، ونحن في الجوار الشريف الطاهر لسيدتي كريمة آل علي صلوات الله وسلامه عليهم وعليها، يعني سيدتي المعصومة بنت باب الحوائج عليهما أفضل الصلاة والسلام، لمحبتها ولولائها ولذكرها الشريف نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. ليض الله سبحانه وتعالى وجوهنا ووجوهكم بين يدي الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام في مواقف يوم القيامة وساعات يوم الحساب، بذكرها الشريف الأقدس حبق المجلس طيبا وأريجا بالصلاة على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عاد الله أيام هذا الشهر المبارك على إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بالفرج والنصر وبأخذه لثأر سيد الشهداء عليه أفضل الصلاة والسلام، بذكرهم الشريف الأقدس زينوا المجلس ثالثة بصوت رفيع بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يطلع الفجر من ليلتي هذه ولتفعلي تبعة أو ذنب تعذبني عليه. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. لازلنا في سلسلة الأبحاث التي تدور موضوعاتها حول جوانب مختلفة من شؤونات غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. على أي حال، أتناول المطالب التي أتمكن أن أبينها بحسب ما يسمح به الوقت. بعد هذا العرض الإجمالي لتفسير ظاهرة التنبؤ ننتقل إلى المطلب الخامس. تقدم الحديث في المطالب الأربعة في حياته في كتابه في الحوادث المهمة التي لها علق بهذا الكتاب، وفي تفسير ظاهرة التنبؤ المطلب الرابع. المطلب الخامس، ما هي الطريقة التي تنبأ بها هذا المتنبئ؟ وهنا نعود إلى نفس النصوص التي كتبها. من الحديث عن الكتاب ذكرت أن الكتاب القرون أضيفت إليه بعد ذلك من كتابات نوستر أداموس رسالته إلى ملك فرنسا هنري الثاني ورسالته إلى ولده قيصر، إلى ولد المؤلف، وولد المؤلف أيضا سلك في نفس طريق أبيه بعد ذلك في مسألة التنجيم وفي مسألة التنبؤ. في رسالته التي كتبها لولده وهكذا قال له: نحن هنا لسنا بصدد تنجيم هذا الشخص، ولسنا بصدد تأييده في كل ما قال، ولسنا بصدد ذكر مناقبه، وإنما نحن بصدد دراسة لتناول ما ذكره وما قيل عنه من مدح ومن قدح. وقد مر بعض هذا الكلام في المجالس الماضية، لأننا بصدد استعراض لهذه المسألة بجميع أبعادها. الطريقة التي ذكرها في كتابه لولده وهو يعلم ولده، الطريقة التي يتنبأ بها، رسالة قليلة. أنا أشير إلى أهم المطالب التي ذكرها في هذه الرسالة. ركز له على هذه المسألة، قال لأن مسألة التنبؤ هذه الملكة لا ينالها كل أحد، وإنما ينالها أصحاب الصفاء الروحي الذين لهم إخلاص مع الله بحسب فهمه، بحسب ما يعتقده. هذا الذي قاله، أكان صادقا في قوله أم كذبا؟ أنا فقط هنا أستعرض كلامه، أن هذه الملكة وهذه الحالة لا يصل إليها إلا من كان قد أخلص في قلبه لله ونال قسطا من الصفاء الروحي، قسطا من النقاء الروحي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قال وإن هذه التنبؤات لا ينالها الإنسان بقدرته، لا ينالها الإنسان بالملكات التي يملكها، وإنما هي من قبيل الوحي والإلهام، مثلا مراتب الوحي والإلهام. هذه المسألة الثانية أيضا بينها في رسالته لولده. ثم بعد ذلك بين له بعضا من الأساليب التي يعتمدها في التنبؤ وتعينه على هذه المسألة. اعتماده على علم التنجيم، وعلم التنجيم واضح المراد من علم التنجيم في معرفة طوالع الحوادث وطوالع الأيام، والنظرية التي يذهب إليها المنجمون من أن حركة الأفلاك ومن أن حركة الكواكب ومن أن حركة النجوم وتغير مواقع النجوم له علقة بالذي يجري على الحياة في الأرض، كالفيضانات، كالأمطار الغزيرة، كالكسوف والخسوف، وكالزلازل، وتغير السلطان، والمذابح الهائلة، المعارك الكبيرة، تغير الدول، وهكذا مثال هذه المعاني من الغلاء ومن المجاعات، الأمور التي تحدث في حياة الناس على وجه البسيطة. المنجمون هكذا يقولون، ونحن هكذا عقيدتنا، أنه كذب المنجمون ولو صدقوا، كما قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأصلا في باب المكاسب المحرمة في كتبنا الفقهية حينما يأتي الكلام عن علم التنجيم، هذا العلم تعلمه ومدارسته وأخذ الأجر عليه من المكاسب المحرمة، إذا كان يستند إلى هذه النظرية، لأن المنجمين القدماء يقولون إن السبب في التغيرات التي تحدث على الأرض هي حركة الأفلاك. أما إذا قلنا كما يذهب بعض المنجمين من المسلمين أن حركة الأفلاك تكشف عن الحوادث التي تكون في الأرض، هذا قد يكون لا بأس به. الآن أنا لست بصدد بحث فقهي في هذه القضية، لكن في كتبنا الفقهية حتى في الرسائل العملية في باب المكاسب المحرمة، من جملة المكاسب المحرمة التي يحرم التكسب منها وبها وبواسطتها، وأخذ الأجر على تعليم وتعلم التنجيم، أو أخذ الأجر على النتائج التي يخبر بها المنجم الناس. لكن الذي يظهر من هذا التحريم علم التأجيل الذي يستند إلى هذه النظرية القائلة أن المسببات والأسباب الأصلية الذي يجري على الأرض هو حركة الكواكب والأفلاك والنفوس الفلكية المهيمنة على هذه الأفلاك. نظرية قديمة يونانية من النظريات الفلكية القديمة عند اليونانيين وبقيت موجودة إلى زمان نوستراداموس، لأن نوستراداموس توفي في سنة 1566 كما ذكرت ذلك في حياته. وإلا علم التنجيم المنزه عن هذه النظرية لا بأس به، لأنه عندنا في الروايات عن النبي صلى الله عليه وآله العلوم أربعة: علم الفقه للأديان، وعلم النحو للسان، وعلم الطب للأبدان، وعلم النجوم للأزمان. هذا المعنى ورد في أحاديث أهل البيت. إذا كان هذا العلم منزها عن هذه العقائد الفاسدة وعن هذه النظريات الفاسدة لا بأس به، لا إشكال فيه، لا ليس البحث في هذه القضية. فهذا يقول لولده هكذا، أنه إضافة إلى هاتين المسألتين اللتين أشرت إليهما قبل قليل. والمسألة الأولى أن المتنبئ لا يتنبأ إلا بصفاء روحي، هذا أولا. وثانيا حتى مع وجود الصفاء الروحي لا بد من وحي، لا بد من إلهام، لا بد من إعانة من الباري سبحانه وتعالى بحسب ما يقوله بحسب ما يعتقده. والمسألة الثالثة أن قال له أن يعتمد على علم التنجيم، وذلك عن طريق رصد حركات الأفلاك وعن طريق متابعة حركات الكواكب ومسألة اقتران النجوم ومسألة تنقل القمر في أبراجه تنقل الشمس في أبراجها. هكذا هذه التفريعات التي يعرفها أهل التنجيم وأهل الاختصاص في هذا الباب. هذه القضية أيضا ذكرها له وأشار في رسالته محذرا لولده، قال له إياك من السحر المقيت الذي ينبذه الكتاب المقدس. وهذه العبارة الذين تحدثوا عن نوستر أداموس وشرحوا كلماته وكتبوا عنه الدراسات قالوا هذه الكلمة متضمنة أنه يوصي ولده باستعمال السحر، لأنه قال السحر المقيت، ميز بين سحر مقيت وبين سحر ليس بمقيت. ضمن في وصيته هناك مسألة خامسة يذكرها أيضا، أنه قد اعتمد على مجموعة من الكتب التي كتبها حكماء اليونان، حكماء مصر، حكماء بابل، وقال في رسالته إن هذه الكتب بقيت مختفية طيلة قرون عن الناس حتى وقعت في يدي، وقد نقلت عنها كثيرا، وبعد أن أتممت النقل قد حرقتها جميعا. ولذلك هناك من يقول ممن كتب عن نوستر أداموس أنه قد اعتمد كثيرا في كلامه هذا على كتاب صدر في تلكم الأيام ظهر اسمه كتاب الأسرار المصرية، يشتمل على كثير من التنبؤات، ويقولون بأن كتاب الأسرار المصرية هذا نفسه التنبؤات قالها نوستر أداموس من ذلك الكتاب. والذي يظهر من قوايا كلامه أنه قد اطلع على كتب الأديان المختلفة أيضا، ولذلك هناك كثير من المطالب في تنبؤاته مطابقة لكثير من الروايات الشريفة الموجودة في كتبه الحديثية. لربما اطلع فعلا على كثير من الأحاديث الشريفة، من أحاديث الفتن، من أحاديث الملاحم، ومن أحاديث الإخبارات الخفية التي تقع في زمان غيبة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. لأنه حينما نريد أن نوافق بين ما ذكره من هذه التنبؤات وبين الأحاديث المعصومية الشريفة نجد توافقا في كثير من الأبعاد التي تحدث فيها عن المنطقة الإسلامية. وأكثر تنبؤاته تحدث عن أوروبا وبالذات عن فرنسا، لأنه يعيش في فرنسا. أكثر التنبؤات الموجودة نسبة الغالبة في هذه التنبؤات تقريبا هو كتب في هذا الكتاب 942 رباعية، تحدثت عن هذه الرباعيات في المكتب الثالث حينما تحدثت عن كتابه واستعرضته استعراضا إجماليا قبل ليلتين. كتب 942 رباعية شعرية في كتابه هذا، أكثر هذه الرباعيات تتناول فرنسا، وبعد فرنسا انتقل إلى إسبانيا وإيطاليا، وأكثر الكلام حول الدول الأوروبية. في بعض من جوانب حديثه تحدث عن المنطقة العربية، تحدث عن المنطقة الإسلامية. الذي يلفت النظر أن أكثر حديثه عن المناطق التي أشرت إليها في بحث علائم الظهور، وفي روايات علائم الظهور حينما نريد أن نرسم خريطة جغرافية لحوادث علائم الظهور ولحوادث ظهور الإمام، هناك علائم للظهور وهناك حوادث تحدث في زمن ظهور الإمام عليه السلام. إذا أردنا أن نرسم خريطة جغرافية لهذه الحوادث نجد أن أكثر هذه الحوادث تدور في المناطق التالية بالتسلسل: أولا العراق، ثانيا إيران، ثالثا الحجاز بما فيه الجزيرة العربية بما فيها بلاد اليمن والمناطق الأخرى، بلاد الخليج، بلاد الشام بأجزائها القديمة. يعني ليش الشام الآن التي يقال لها سوريا؟ الشام القديمة بما فيها الأردن، لبنان، فلسطين. هذه المنطقة والمعروف عن منطقة الشرق الأوسط، وأكثر الحديث الآن في العالم عن هذه المنطقة أيضا. مر الكلام عن هذه القضية في تنبؤات هذا المتحدث. حينما يصل الكلام إلى المنطقة الإسلامية أكثر ما ذكره ذكره بخصوص هذه المناطق. لو كان عندنا متسع من الوقت لتناولت المقاطع التي ذكرها بخصوص تنبؤاته في هذه المقاطع. أنا في هذه الليلة أتناول نماذج من تنبؤاته، وإلا الوقت ما يكفي لاستعراض كل ما قاله. ثم كذلك بين لوحده أنه كان يستعمل طريقة يستعملها المنجمون في هذه العلوم الغريبة، العلوم الباطنية، سمي ما شئت. يوجد هناك من العلوم الباطنية، من العلوم الغريبة التي تستكشف بها بعض الحقائق التي لا تدرك بهذه الحواس الطبيعية. ذكر له الطريقة التي كان المنجمون يستعملونها، أنه كان يستعمل آنية من النحاس يملأها بالماء ويضعها على حمال ثلاثي، يعني قاعدة لها ثلاثة أرجل على قاعدة حديدية وإناء نحاسي، وكان يجلس في غرفته في الطابق الثاني في أعلى بيته في أعلى قصره، وهناك يختلي لوحده الساعات الطويلة وتبدأ عملية التنبؤ عند منتصف الليل. وبحسب ما يذكر لولده أنه في البداية يدقق النظر في هذا الماء الموجود في هذه الآنية النحاسية، بعد ذلك يبدأ هذا الماء يختبط حتى يصبح ضبابيا، حينما يرى من الصور في هذا الماء ويسمع أصواتا، فما يراه وما يسمعه هو هذا الذي يكتبه فينظمه بأسلوب الشعر. ونظم التنبؤات أو نظم الحوادث المستقبلية بأسلوب الشعر هذه معروفة بين المنجمين، حتى بين الذين تنبؤوا من العرب، من الفرس، أو من سائر الطوائف الأخرى. حتى في بعض الروايات المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ربما أتعرض لها في الليلة الآتية. هناك من الروايات التي جاءت بصيغة الشعر يتحدث فيها الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام عن بعض الحوادث المستقبلية في الشعر العربي، في الشعر الفارسي، في الشعر التركي. توجد نماذج من هؤلاء الذين تنبؤوا بجملة من هذه الحوادث. على سبيل المثال السيد ناصر بن علي الإحسائي، من الإحساء توفي قبل 600 سنة كما هو المعروف عن تاريخ وفاته، توفي قبل 600 سنة. هناك معلومات نظمها يتنبأ فيها بحوادث، ربما استند إلى الأحاديث، ربما استند إلى أي مسألة أخرى، لكن هناك تنبؤات واضحة جاءت في شعره، جاءت في قصائده. على سبيل المثال هناك أبيات يتناقلها أهل الحديث وأهل الخبرة في هذا الباب للسيد ناصر بن علي الإحسائي، يتحدث فيها عن بعض الحوادث المستقبلية: سيأتيك عام به عوفة تهيج إليها عموم العرب، ويأتيك عام به محنة يحل العراق البلا والنصب، بإيران يظهر داعي الهدى أعز البرية أما وأب، فطوبى لمن كان في عهده وطوبى لمن هو طفل يرد. فإن كنت في قولتي كاذبا فلعنة الله على من كذب. لطيف القول، في بعض الصحف كنت أطالع قبل سنين أحد الشعراء المعاصرين ليساوقه ويجيب السيد ناصر علي الإحسائي رحمة الله عليه، يجيبه ببعض أبيات على نفسي هذا النسق، يقول له: قد جاءنا العام الذي قلته والقول في بياضه كالورق، قد جاءنا العام الذي قلته والقول في بياضه كالورق، وقد جرى فينا البلى نصه بعينه، يا من ذكرت وحق وهاجت الأعراب في عوفتي، وعم أهل الراشدين العرق، وجاء من إيران شخص له بمنهج الإسلام حد سبق، وجاء صدقا كل ما قلته ورحمة الله على من صدق. نماذج في الشعر العربي لعبد الرحمن البسطامي، لأبي هلال المصري، موجودة في مصادرها وفي ديوانها الخاصة، الكتب التي تناولت هذه المطالب، هناك كثير من هذه القصائد التي أشار إليها شيخنا الحائل رحمة الله عليه، مثلا في كتاب الإلزام الناصر شيخ زين العابدين، أيضا في كتاب بيان الأئمة من العلماء المعاصرين في الجزء الثالث أشار إلى بعضها. هناك جزء من الكتب في كتاب شمس المعارف الكبرى للبوني، أيضا هناك بعض القصائد التي تشير إلى جملة من الحوادث التي تنبأ بها بعض العرب، وكذلك في الأدب الفارسي في ليلة البارحة أشارت إلى شاه نعمة الله ولي وإلى غيره من شعراء الفرس ممن تنبأوا وذكروا جملة من الحوادث التي تقع في مستقبل الأيام. هذا النحو، هذا الأسلوب موجود، ولذلك لابن عربي هناك جملة من التنبؤات: إذا اتحد اليهود مع النصارى وطاروا بالحديد على البروج، وأضحى المسجد الأقصى كثيرا، وصار الحكم مع ذات الفروج، ونار في الخليج لها زفير، وحكم في الحجاز مع العلوج، ففي حرب الكواكب سوف تفنى عواصمهم مع الزيت الخليج، فقل للأعور الدجال هيا فقد آن الأوان إلى الخروج. أمثلة من هذه موجودة في كلمات كثير من المتنبئين، من شعراء العرب، من شعراء الفرس. ربما في الليلة الآتية أتناول نماذج أخرى منها إذا انتنح الوقت. فهذه الظاهرة، ظاهرة التنبؤ، ليست مخصوصة بأمة من الأمم، وإنما في كل الأمم وفي كل مجالات الأدب العالم موجودة مثل هذه الظواهر. بينت بعض من النماذج في المجلسين الماضيين ولو بشكل إجمالي استعرضت بعضا من هذه المطالب. بعد أن بينت طريقته في التنبؤ التي عرضها لولده وبينها لولده بشكل إجمالي، أنا أقرأ في كتابه قاطعة، هذه نسخة من نسخ الترجمات ومن أوائل الترجمات العربية لكتابه، بعض المقاطع من تنبؤاته أقرأها. رسالته لهنري الثاني ملك فرنسا، رسالة قليلة يتحدث فيها عن كثير من الحوادث ومن الوقائع، وإشارات واضحة إلى حكومة ديغول وما يحدث في أيامه وكيف وصل إلى السلطة. التفصيل موجودة في هذه الرسالة، أنا لا أريد أن أقرأ تمام التفصيلات، لكن أشير إلى بعض المقاطع من هذه الرسالة. مثلا هذا المقطع ماذا يقول فيه: ثم يتفشى طاعون عظيم يقضي على ثلثي البشرية، وهذا المعنى ورد في أحاديثنا الشريفة، ربما استله من الأحاديث الشريفة، ربما فعلا تنبأ بهذا المعنى، لأنه في رواياتنا الشريفة أنه ثلثاء العالم يهلك قبل ظهوره صلوات الله وسلامه عليه. الطاعون الأبيض والطاعون الأحمر. يسألون الإمام الصادق عليه السلام ما الطاعون الأبيض؟ يعني المرض مرض الطاعون. والطاعون الأحمر قال هو السيف يقاتل الحروب الجارية. ثم يتفشى طاعون عظيم يقضي على ثلثي البشرية بحيث لا يعود يعرف مالكو الحقول والبيوت لأنهم يهلكون. وينبت العشب في شوارع المدن إلى أعلى من الركب بقلة الناس الذين يسيرون في الطرقات فينبت العشب. وينبت العشب في شوارع المدن إلى أعلى من الركب وسوف يجري حشر الكهنوت في تعبير أبسط. حشر الكهنوت المراد منه يعني حشر الخلائق للحساب. كهنوت يعني هذه الكلمة كلمة في أصلها في تركيبتها من الأدب ومن الفكر المسيحي يعني الجانب الإلهي. يقال علم الكهنوت يعني العلم الإلهي. وسوف يجري حشر الكهنوت في تعبيره الأبسط. ونتيجة الكلام حينما يترجم يفقد كثيرا من جلالاته وخصوصا الشعر إذا ترجم أفسد شيء يفسد الشعر هو ترجمته. ما يوجد شيء يفسد الشعر إلا إذا ترجم وفيه التنبؤات بصيغة الشعر. وسوف يجري حشر الكهنوت في تعبيره الأبسط. تعبيره الأبسط يعني أن هذا الحاشر يأتي بصورة مبسطة وهو معنى الرجعة المذكور في القرآن. ويوم نحشر من كل أمة فوجا. هو حشر إلا أنه حشر مبسط. هذه الآية المسيح استدل بها على الرجعة. هناك من ينكر رجعة الأئمة، رجعة من محض الإيمان، رجعة من محض الكفر. العقيدة المبينة في كتبنا في زمان الأئمة هناك من ينكرها. فلما أخبر الإمام الصادق عليه السلام بأن هناك من ينكرها قد احتج عليهم بهذه الآية. ولو نحشر من كل أمة فوجا، هذا من كل أمة فوجا ليس يوم القيامة، هناك حشر قبل يوم القيامة. في يوم القيامة تحشر كل الأمة. أما هذه الآية تقول ويوم نحشر من كل أمة فوجا هم الذين محضوا الإيمان ومحضوا الكفر. باعتبار هذا المعنى واضح في أحاديثنا الشريفة بأن رجعتنا لمن محض الإيمان ولمن محض الكفر. فالمسألة تحتاج إلى بسط في القول لسنا بصدده الآن. وسوف يجلي حشر الكهنوت في تعبيره الأبسط. يستمر في كلامه إلى أن يقول وسوف تتم حملة جديدة ما وراء البحر المتوسط لإنقاذ الأندلس التي يهددها النهوض الأول للمحمديين. والمكان الذي يقوم فيه في الماضي البعيد مسكن إبراهيم. مسكن إبراهيم مكة وخروج الإمام من مكة. والمكان الذي كان يقوم فيه في الماضي البعيد مسكن إبراهيم سوف يهاجمه رسل المسيح. يستمر في كلامه ومدينة سيشم هذه أي فلسطين سوف تحيط بها وتهاجمها من كل الجهات جيوش غربية قوية جدا ستحد من قوة أساطيله. يستمر في الكلام يتحدث عن معركة عظيمة تكون في بلاد الشام تكون في بلاد فلسطين. هذه المعركة وردت الإشارة إليها في أحاديثنا الشريفة وربما كثير من هذه المطالب استلها من الأحاديث وهذا ليس بمستبعد أبدا. الآن من اللوحات العالمية المشهورة من أشهر الفنانين في العالم الفنان الذي رسم لوحة الموناليزا. هناك لوحة من جهة النية أكثر قيمة من هذه اللوحة، لوحة يوم القيامة. اللوحات التي رسمها هذا لوحة يوم القيامة وما رسمه غيره من الفنانين. حينما نطابق بين هذه اللوحات وبين هذه العروض وبين المعاني التي جاءت مذكورة في الإنجيل عن يوم القيامة لا يوجد تشابه فيما بينها وبين مشاهد يوم القيامة في الإنجيل، إنما نجد التشابه واضحا فيما بينها وبين ما جاء مذكورا في روايات الأعراجنا المروية عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هناك بحوث ودراسات حول هذه القضية المقارنة فيما بين التأثير الذي تركته أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإعراج على الفكر الأوروبي، على هو هذا نفسه ليوناردو دافنشي أو على دانشي أو على غيره من الذين تفرقوا في هذه المسائل. ليس مستغربا أن يختل هذه المعاني من بعض الأحاديث الشريفة المروية عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. تحضرني رواية، وهذه الرواية نادرة من الروايات التي هي في غاية الندرة. هذه الرواية فعلا المصدر الذي نقلت عنه كتاب جعفر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. هذا الكتاب طبع قبل 75 سنة بهذا العنوان، جفر أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. عن هذا الكتاب هناك جملة من الكتاب نقلوا، هناك كتاب من كنت مولاه فهذا علي مولاه، نقل هذه الرواية عن كتاب جفر أمير المؤمنين. مجلة العرفان اللبنانية على الشهر ذي القعدة لسنة 1385 هجري أيضا نقلت هذه الرواية عن هذا الكتاب. ومن الكتب الآن الموجودة كتاب عقائد الإمامية للسيد الزنجاني الجزء الأول في علام ظهور الإمام الحجة، نقل هذه الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن أمير المؤمنين قال لمن حوله من الناس: وتأتي اليهود من الغرب لإنشاء في كتاب عقائد الإمامية للسيد الزنجاني في الجزء الأول في علام ظهور الإمام الحجة عليه السلام: وستأتي اليهود من الغرب لإنشاء دولتهم بفلسطين. الناس يسألون أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قالوا يا أبا الحسن أنى تكون العرب؟ يجيبهم صلوات الله وسلامه عليه، قال آنذاك تكون مفككة القوى مفككة العرى غير متكاتفة وغير مترادفة. فقالوا يا أمير المؤمنين أيطول هذا البلاء؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لا، إذا أطلقت العرب أعنتها ورجعت إليها عواجم أحلامها عندئذ تفتح على يدها فلسطين، وتعود العرب وتخرج العرب ظافرة وموحدة. ثم يستمر في كلامه صلوات الله وسلامه عليه فيقول: وتشترك العرب والإسلام كافة لتخليص فلسطين، وتأتي رايات النجدة من العراق وقد كتب عليها القوة، معركة وأي معركة في جل البحر تخوض الناس في الدماء ويمشي الجريح على القتيل. ثم يسكت أمير المؤمنين عليه السلام، يستمر بذلك مستأنفا حديثه الشريف فيقول: وإن العرب لتفعلها ثلاثا، يعني أنها تواقع اليهود ثلاثا لكنها لا تفلح، وإن العرب لتفعلها ثلاثا، وفي الرابعة يعلم الله ما في قلوبهم من الثبات والإيمان فيرفرف النصر على رؤوسهم، وإلم الله ليذبحون ذبح النعاج حتى لا يبقى يهودي في فلسطين. والرواية هذه فيها شيء من التفصيل تشير إلى المعاني التي وردت في روايات أخرى إلى الوقعة الكبيرة التي تقع في زمان إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه مع جيوش الغرب ومع كل جيوش الضلالة في هذه المنطقة. لأنه إذا راجعنا الروايات الشريفة نجد أن أضخم المعارك التي ستقع في زمان الإمام الحجة تقع في هذين البلدين، في العراق وفي بلاد الشام، أضخم المعارك. وإلا حتى في الحجاز الإمام صلوات الله وسلامه عليه لا يخوض المعارك بنفسه الشريفة، يبعث أنصاره سائر البلدان أيضا كما في الروايات الشريفة الإمام عليه السلام يبعث أنصاره. أشد المعارك التي يخوضها بسيفه عليه أفضل الصلاة والسلام في العراق وفي بلاد الشام. ربما في هذا الكلام إشارات إلى مثل هذه المعاني التي تحدثت عنها ولو بشكل إجمالي. أشير إلى نماذج أخرى بحسب ما يسنح به الوقت وبشكل سريع لأن الوقت يجري سراعا. مقطع آخر يتحدث فيه عن زعيم فارس وفي ذلك المكان في ذلك الزمان الذي كان يعيش فيه نوفر أداموس ما كان يوجد أثر لقوة فارس. ماذا يقول؟ يقول سيملأ زعيم فارس السفن الكبيرة. هناك زعيم يأتي من فارس، سيملأ زعيم فارس السفن الكبيرة، أسطول ثلاثي المجاذيث في وجه المحمديين. يأتي من اليونان، إذا نستمر في كلامه، أسطول ثلاثي المجاذيث في وجه المحمديين بواسطة البارتيين والميديين. هذه أسماء لشعوب سكنت في بلاد اليونان بواسطة البارتيين والميديين، وتنهب الجزر السيكلية، جزر اليونان، جزر السيكلية، جزر اليونان. يرتاح المرفأ اليوني الكبير طويلا، مرفأ اليوني يعني مرافق تركيا، باعتبار هذه التي تكون رابطة هذه الأرض بين بلاد المسلمين وبين بلاد أوروبا وبلاد النصارى. في مقطع آخر من كلامه أيضا يقول كل الشرق سينتفض إذن من جديد ضد الغرب وحبره الأعظم، ضد الغرب ورد الحبر الأعظم للغرب وحبره الأعظم الأخير بطرس الروماني. إن جيوشه الجوية، وفي ذلك الوقت لا توجد جيوش جوية، الكتاب صدر في سنة 1555، إن جيوشه الجوية التي لا تحصى القادرة على جعل ضياء الشمس ذهبيا سوف تتجسد في تموز 1999، وهو الذي يظهر من خلال تنبؤ كما هو يقول، وإلا نحن نكذب الوقاتين. رواياتنا الشريفة: من جاءكم بوقت فلا تختشوا أن تكذبوا، كذبوه. لكن هو يقول هذا الوقت هو الذي يظهر فيه الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه في تموز سنة 1999، هو يقول هكذا، سوف تتدفق في تموز 1999 قبل شهر من الكسوف الكلي للشمس. وعندنا من علائم الظهور الشريف مسألة الكسوف الكلي ومسألة الكسوف الكلي اللتان ستحدثان في شهر رمضان قبل ظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. لكن هو يقول أن الظهور سيحدث قبل هذه الحوادث، النتيجة إما يكون هناك ضبابية في رؤيته، وإما أن يكون هناك اشتباه في الترجمة. على حال هذا الكلام أنا أقرأه: قبل شهر من الكسوف الكلي للشمس التي سوف يعترض مخروطها الظلي، ويستمر في كلامه إلى أن يقول عن الحوادث المهمة التي تقع في هذه الفترة: أولئك الذين كانوا قد دخلوا القبر يخرجون منه. وهذه الرجعة: أولئك الذين كانوا قد دخلوا القبر يخرجون منه، ويأتي الله العظيم يحكم على الحاضر والماضي. في الروايات حتى في الآيات الشريفة: وأشرقت الأرض بنور ربها. الإمام عليه السلام الرواية في كتاب الشيخ المفيد رحمة الله عليه قال: أشرقت الأرض بنور ربها بنور إمامها، رب الأرض إمام الأرض. ربما هذا التعبير ويأتي الله العظيم من الترجمة، ربما في أصل الكلام بمعنى الرب والمترجم ترجمها بهذه الترجمة. هناك مقاطع أخرى أيضا أستعرضها بشكل سريع للحوادث المهمة التي تقع بحسب تنبؤاته في هذه السنين، يعني في التسعينات. وأكثر الحوادث التي تحدث عنها هو تنبؤاته بدأت من زمنه، أهم الحوادث التي تحدث عنها إلى زمن 2000، أهم الحوادث، أهم الوقائع التي تقع في هذا العالم. نعم هناك بعض التنبؤات التي تحدث فيها عن السنين التي تأتي بعد 2000، لكن أهم الحوادث وأهم الأحداث تحدث فيها عن هذه التسعينات التي نعيش فيها. مثلا يقول: في الليل سيعتقدون أنهم رأوا الشمس،
حين سيرون الخنزير نصف البشري، خنزير نصف البشري هكذا قالوا، لأنه كان يرى، لأنه في مقاطع أخرى نفس هذا الكلام يقول ضجيج وغناء ومعركة جوية، معركة جوية وخنزير نصف بشري، الطيار في لباسه باعتبار في ذلك الوقت لا توجد طائرات، في ذلك الوقت هذه الصورة غير معروفة، لكن حينما كان يرى هذه الصور وحينما يرى هذه الأشياء وكأنه في خرطومه وفي هذه الخوذة التي يرتديها كأنه شبيه بالخنزير، ولذلك يقول حين سيرون الخنزير نصف البشري ضجيج وغناء ومعركة جوية سوف ترى ويسمع عن بهائم متوحشة ناطقة. وعندنا في الروايات ظاهرة المسخ التي تصيب بعض الناس في الزمن المقارب لظهور الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إذ الروايات تقول هكذا بين الرجل في داره وإذا بالصراخ، إذا بنسائه تصرخ، يتراكض الجيران، يتراكض أهل الشارع، ما الخبر؟ قالوا إن أبانا قد مسخ قردا، قد مسخ خنزيرا في زمان مقارب لزمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه. ربما في هذا البيت موافقة لهذا المعنى، ويسمع عن بهائم متوحشة ناطقة، بهائم متوحشة ناطقة، ربما تكون هناك موافقة بين هذا المعنى المذكور في هذه الرباعية وبين الروايات التي أشرت إلى بعضها قبل قليل. هناك أيضا مقاطع أخرى يقول فيها من الجزيرة العربية السعيدة، وفي ترجمة أخرى من المدينة السعيدة في الجزيرة العربية، لكن الموجود في هذه الترجمة هكذا، في ترجمة أخرى من المدينة السعيدة في الجزيرة العربية، المدينة السعيدة في الجزيرة العربية مكة، من الجزيرة العربية السعيدة سيولد قائد مسلم كبير يهزم إسبانيا ويحتل غرناطة وبالإضافة إليها إيطاليا من البحر. ونحن نجد في بعض الروايات أنه من الشعوب الأوروبية التي يلعن كثير منهم للإمام الحجة إيطاليا، ولذلك هنا تشخيص لإسبانيا باعتبار أصول إسبانيا الإسلامية. وفي الروايات عندنا، ولأن أصل أم الإمام الحجة إيطالية، أصل أم الإمام نرجع صلوات الله وسلامه عليها في أصولها إلى إيطاليا، يهزم إسبانيا ويحتل غرناطة وبالإضافة إليها إيطاليا من البحر. هناك مقاطع أخرى يقول في العام 1999 وسبعة أشهر سيأتي في الجو قائد كبير مخيف، يستمر في أبياته يتحدث عن هذا القائد وعن الحوادث التي سيجرها على أوروبا، إلى أن يقول الزمن الحاضر والماضي سيحكم عليه الله العظيم الذي سيسأم عالما قديما. وهنا أيضا إشارة إلى مصدر مذكورا في الروايات الشريفة، ويلفظ حكمه على رجال دين انحرفوا عن الله، ويلفظ حكمه على رجال دين انحرفوا عنه، وهذا المعنى أيضا ورد في رواياتنا الشريفة. الروايات الشريفة ذكرت عن جموع كثيرة من الفقهاء من قراء أهل الكوفة يخرجون وقد علقوا المصاحف على صدورهم وفي أعناقهم يقولون يا ابن فاطم ارجع لا حاجة لنا بك، لقد جربناكم ولا نريدكم، لا حاجة لنا بك. حوادث مفصلة في الروايات الشريفة، وكيف أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يمهلهم ثلاثة أيام يقيم عليهم الحجج والحجج، ولكن لا تنفعهم الحجج، ولذلك في بعض الروايات قل لأصحابه استطردوا لهم، استطردوا لهم أي فروا أمامهم، فإذا فروا أمامهم جاءوا بكلهم، حينئذ الإمام يصدر أمره بقتلهم عن آخرهم حتى لا يترك جريح منهم. هذا المعنى ورد في روايات عديدة عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يتطابق مع هذه الكناية الموجودة في هذه الرباعية، وينثر حكمه على رجال دين انحرفوا عن نماذج أخرى من كلامه يطول بنا الوقت إذا أردنا أن نشير إليها. تناولت الحوادث المهمة التي تقع في هذه السنين وكثير من الحوادث أيضا التي أشار إليها في رباعياته ربما تحققت كما يقول الذين شرحوا كلماته، كما يقول الذين كتبوا الدراسات عن، لهذا تكون عندنا صورة إجمالية استعرضنا فيها جوانب مما قاله في بعض من تنبؤاته. يكون البحث على هذا الأساس، أولا تناولنا صورة إجمالية عن حياته، ثانيا تناولنا عرضا إجماليا عن كتابه، وثالثا تناولنا طائفة من الحوادث السياسية المهمة التي أثر فيها هذا الكتاب أو أثرت هي في هذا الكتاب من جهة التحريف والتدوير. ورابعا استعرضنا بنحو إجمالي طائفة من النظريات العلمية المعاصرة التي تفسر ظاهرة التنبؤ التي قد يمتلكها بعض الناس. والمطلب الخامس الذي تطرقنا إليه وهذه المقاطع التي اخترتها من خلال تنبؤاته المبثوثة في كتابه القرون. وإلا إذا أردنا أن نتناول مقاطع أخرى كثيرة يتحدث فيها عن حوادث سياسية واجتماعية مهمة تقع في زماننا هذا، نحن بحاجة إلى وقت قليل. هذه الليلة ليلة الجمعة، ليلة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والحديث وإن كان من بعيد يرتبط بالإمام الحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. الحديث عن تنبؤات هذا المتنبئ وحديثنا عن إمام زماننا نحن لا نبنيه على مثل هذه المعاني، حديثنا عن إمام زماننا نبنيه على أحاديث أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذه ليلة الجمعة، ليلة إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، وفي مثل يوم غد نحن هكذا نقرأ في زيارته الشريفة، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهوره، هذا يوم الجمعة في الزيارة المستحبة التي تقرأ في يوم الجمعة، نزور بها إمام زماننا عليه أفضل الصلاة والسلام، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك. إمامنا صلوات الله وسلامه عليه يأتي وصفه في زياراته، يأتي وصفه في أدعية الفرج، في أدعية زمان الغيبة، يأتي وصفه بوصف المترقب، يأتي وصفه بوصف الخائف، يأتي وصفه بوصف المنتظر. الإمام هل يخاف من شيء؟ والروايات الشريفة عنهم عليهم السلام أنه من خاف الله خاف الله منه كل شيء. ومن يخاف الله حقيقة؟ أهل البيت هم الذين يعرفون الله حق المعرفة، وهم الذين يخافون من الله حق المخافة. الإمام الخائف ليس خائفا على نفسه، إنما هو خائف على شيعته من الفتن، خائف على شيعته من الويلات، خائف على شيعته من الانحراف عن جادة الصواب. والإمام المنتظر، الإمام صبره ليس له حدود. أبو عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ليس هو القائد في يوم الطفوف، ولا أصبر حتى يمل الصبر من صبري. صبر أهل البيت لا حدود له، صبر أهل البيت صبر الباري، نفس صبر الباري هو صبر أهل البيت، وصبر الباري لا حدود له، صبر أهل البيت لا حدود له صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إنما ينتظر وإنما يترقب، يترقب أنصارا مخلصين أوفياء من شيعته. وهذا المعنى نجده واضحا في الروايات الشريفة. أنا لا أطيل الكلام عليكم، لكن أختم كلامي بهذه الحادثة التي نقلت عن السيد حيدر الحلي رضوان الله تعالى عليه، شاعر أهل بيت العصمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وكان المعروف عن السيد حيدر رحمة الله عليه أنه في كل سنة عنده قصائد معروفة بالقصائد الحولية، من أفضل القصائد التي قيلت في الأدب الحسيني قصائد سيد حيدر الحلي رحمة الله عليه. قصائد الحولية يعني يبقى يعتني بالقصيدة، ينظم القصيدة ويعيد نظمها، ينظم القصيدة ويبدأ يغير في ألفاظها، يغير في بعض أوزانها، يغير في بعض معانيها مدة سنة كاملة، إلى أن تأتي السنة إلى زيارة الأربعين. زيارة الأربعين حيث تأتي أفواج الزائرين وتأتي وفود الشيعة تحج إلى كعبة العشق، إلى كعبة أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. سيد حيدر يقع قصيدته عند سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه في كل عام، في كل عام في زيارة الأربعين يقرأ هذه القصيدة، وهو لا هذا الحال لا كتب قصيدته العينية المعروفة، لكن كتب هذه القصيدة مع توجع، كتب هذه القصيدة مع حرارة ولوعة تختلف عن لوعة قصائده التي كتبها فيما سبق. كتب هذه القصيدة وأتعب نفسه كثيرا على هذه القصيدة، وكان هناك شيء في نفسه، كان هناك لوعة في نفسه، كان هناك حسرة في نفسه، أنه كان يقول هذه السنين الطويلة أنا أنظم هذه القصائد وأنا أستنهض صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه، لكن لا رأيته، لا سمعت جوابا من، ولا عرفت هل أنا في مقام القبول، في مقام الرضا عنه. كتب هذه القصيدة بهذه اللوعة وبهذه الحسرة وبهذه الحرارة، ونظم القصيدة وضعها في خرجه وتوجه إلى جهة كربلاء، خرج من النجف باتجاه كربلاء على عادته في كل سنة في زيارة الأربعين يقرأ قصيدته هناك. الطريق هو في طريق زيارته، وكان في تلكم الزيارة منفردا، منفردا في سفره. في الطريق إذا به يصادف رجلا ملثم، إعرابيا ملثما، سلم على سيد حيدر باسمه، لكن سيد حيدر لم يلتفت إلى ذلك، سلم على سيد حيدر باسمه وأخذ يسايره، ثم قال لسيد حيدر انشدني قصيدتك. سيد حيدر انشده قصيدة من قصائده، قال لا ليس هذه، انشدني قصيدتك. انشده قصيدة ثانية، قال لا ليس هذه، اريد قصيدتك. انشده ثلاث قصائد، اربع قصائد، الى ان قال له هذا الملثم انشدني العينية التي في الخرج، وما كان يعلم بها احد. سيد حيدر نظمها وما كان قد اطلع عليها احد، قال انشدني العينية الموجودة في الخرج، هذه العينية ومعروفة هذه القصيدة، ابياتها تقرأ معروفة بين الشيعة. هناك عندنا بعض القصائد لها خصوصيات، مثل قصيدة ابن العرندس، الشيخ صالح ابن العرندس الحلي، معروف بين علمائنا أن هذه القصيدة إذا قرأت في مجلس حتماً الإمام الحج عليه السلام يحضر، ربما نشير إليها في بعض المجالس الآتية. معروفة بين علمائنا أن هذه القصيدة إذا قرأت في مجلس منذ زمان نظمها حتماً الإمام الحج يحضر في ذلك المجلس، حتماً الإمام الحج ينظر إلى ذلك المجلس. وهذه القصيدة عينية سيد حيدر الحلي من القصائد التي تقدم وسيلة لقضاء الحوائج. أنا أشير إلى بعض من أبياتها، فهذا الملثم يقول للسيد حيدر الحلي قال اقرأ القصيدة العينية الموجودة في الخرج. سيد حيدر أصابه الذهول، هذا الإعرابي من أين له العلم بعينيته الموجودة في الخرج؟ لكن هو السيد يقول أنا لا أدري، لم أتمالك نفسي، أخرجت القصيدة من الخرج وبدأت أقرأ بين يدي هذا الملثم، وكلما وصلت في الأبيات إلى ذكر أبي عبد الله كلما زاد نشيجه وبكاؤه. إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه لوعة الحسين في قلبه، هو الذي يبكي على جده دما بدل الدموع، والذي يندبه كل صباح ومساء، ماتت تصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة فانهض، فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعة. كم ذا القعود، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. أنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا. سيدي يا بقية الله، ماذا يهيجك لو صبرت لوقعة القصف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا، حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا. قتلت فعال أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب، ورضيعه بدم الوريد مخضب. فاطلب رضيعة يا غيرة الله، اهتفي بحمية دين منيعة، واضرب انتقاء متجردي لطلا ذوي البغي السليعة، واستأصلي حتى الرضيعة لآل حرب والرضيعة. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا؟ ما تتصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة يا غائبا عن أهله، أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا؟ يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. أختم كلامي بالدعاء الشريف الذي يستحب قراءته في هذه الليالي. إلهي وقفت سائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ووقفت سفينة المساكين على ساحل بحر جودك وكرمك، يرجون الجواز إلى ساحة رحمتك ونعمتك. إلهي إن كنت لا ترحم في هذا الشهر الشريف إلا من أخلص لك في صيامه وقيامه، فمن للمذنب المقصر إذا غرق في بحر ذنوبه وآثامه؟ إلهي إن كنت لا ترحم إلا المطيعين، فمن للعاصين؟ وإن كنت لا تقبل إلا من العاملين، فمن للمقصرين؟ إلهي ربح الصائمون وفاز القائمون ونجى المخلصون، ونحن عبيدك المذنبون، فارحمنا برحمتك، اعتقنا من النار بعفوك، واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب الحسين، بحق الحسين اشفي صدر الحسين ظهور الحجة عليه السلام. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.